من المحيط إلى الخليج عبرت بوسائلها المتاحة والتي عبرت تكلمت عنها فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، عبرت عن اهتمامها وانصهارها ودعمها وتأييدها لهذه الخطوات المباركة التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تذرج صدور العرب وصدور المسلمين في بقاع الأرض والتي تقع في أنفسهم موقعا متميزا، حيث أن أي ضرر وأي خطر وأي دمار يلحق بالعدو الصهيوني هو عبارة عن فرح وسرور، وعبارة عن ارتباط وإيمان بأن النصر قادم لا محالة. هذا الهمجي الصهيوني الذي يشكل عقدة سرطانية في خاصرة الأمة العربية مارس من العدوان ومارس من الجرائم ما لا يمكن وصفه إزاء الصمت العربي وإزاء التعاون والتمالؤ العربي. اليوم يجد نفسه مقبورا محفورا في هذه الأرض المحتلة بما امتلك من ترسانة وما امتلك من حصون وملاجئ، يجد نفسه مدفونا معها في هذه الأرض المباركة التي هي الأرض المحتلة فلسطين. هذا الرهان الذي عبرت عنه والذي يتحدد في موقف الشعوب العربية والنخب العربية والأحزاب العربية وجميع القوى الحية في العالمين العربي والإسلامي سيكون أيضا متصاعدا وسيكون متزايدا وسيعبر عنه في الأيام القليلة القادمة في شكل مسيرات وشكل مظاهرات وشكل مطالبات ملحة بموقف رسمي موحد من الجهاز الرسمي العربي في مناصرة ومؤازرة وتأييد كل الخطوات المباركة التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعا عن نفسها ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية في مواجهة قوى العدوان وقوى الظلم وقوى الاستكبار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا والحبر على الجرار في جميع الدول الصليبية المتحالفة مع الصهاينة.
سيد أحمد السعدون، كيف حضرتك تحدثنا من لندن؟ كيف يمكن تقييم الموقف البريطاني تحديدا مع كل التاريخ الذي يجمعه في بالاحتلال والدعم اللامتناهي، وأنه أساسا هذا الكيان هو صنيعة بريطانيا، من كل هذه التطورات كيف رصدت الموقف البريطاني؟
نعم، بصراحة بريطانيا كحكومة وكوزارة الدفاع لحد هذه اللحظة هم لم يقوموا بأي تدخل مباشر من الناحية العملية ومن الناحية العسكرية وحتى الاستخباراتية. في نفس الوقت هم يعلمون يعني جيدا على أنه أمريكا الآن داخلة مباشرة بهذا الأمر. في نفس الوقت حتى يعني أعتقد اليوم كان وزير الخارجية الفرنسي صرح تصريح كان يعني موفق أنه يعني بعدم تدخل مثلا فرنسا كدولة بهذا الأمر، وكان يعني منتجه باتجاه جانب ما يسمى بالطاولة المستديرة لوضع حد وجلوس الطرفين لإنهاء تلك الحرب بأقل الخسائر. يعني غير خاف عن حضرتك، إيران دولة سياحية من الناحية سياحة دينية وسياحة الطبية، في كثير من العراقيين الآن غادروا هذا البلد بطريقة وأخرى يعني بسبب الظروف، شلت الحياة في البلدين. فحتى بريطانيا لا تتخيل أنه كشارع البريطاني كمواطنين بريطانيين أنه تحب بريطانيا أن تدخل الحرب، لأنه جربوا ما حصل في العراق سابقا من في زمن توني بلير عندما وقف إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بوضع العراق بتهم باطلة ومزيفة بامتلاكه لأسلحة نووية فتاكة. فلذلك الحرب من ناحية الشارع البريطاني هي خسارة للطرفين، خسائر بشرية كبيرة، تدمير للبنى التحتية، حياة مشلولة في البلدين. الجانب الإيراني كذلك يعني الحفاظ على البنية التحتية، الحفاظ على الشعب الإيراني. في نفس الوقت أنا من الناحية العامة أفضل مرة أخرى الوصول إلى مفاوضات حقيقية لإنهاء تلك الأزمة بأقل الخسائر. التوجه إلى العقل أفضل من صوت المدافع وأزيز الطائرات، لأنه بالنهاية هي خسارة كبيرة اقتصاديا أمنيا عسكريا. وهذا يعني الأيام القادمة أتمنى كفيلة أنه في نفس الوقت غير خاف على حضرتك، إسرائيل لا تحترم المواثيق الدولية. الآن هي تخترق الأجواء العراقية بصمت عراقي غير موفق الحكومة العراقية بالقيام بأي رد والوصول إلى الأراضي وإلى السماء الإيرانية وإلى العمق الإيراني. فهذا الأمر يعني في غاية الأهمية. وأعيد أكرر مرة أخرى، الآن الشارع البريطاني، الحكومة البريطانية هم الآن بمثابة المتفرج على ما يحصل، لكن لا تتخيل أنه أي إنسان في العالم له ضمير وحس أخلاقي وقانوني أنه يحب الحرب بكافة تفاصيلها.
هو سيد أحمد، يعني حتى المواقف الإيرانية وحضرتك أكيد تابعتها، يعني آخر موقف كان للسيد عراقتشي وزير الخارجية، قال بأنه إيران مستعدة يعني العودة إلى طاولة المفاوضات بعد توقف العدوان الإسرائيلي مباشرة. أساسا إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أو التفاوض، وهي دائما ما شددت على الحل الدبلوماسي والسلمي لكافة القضايا. الآن كيان الاحتلال هو الذي يهاجم وهو الذي يشن عدوان على إيران. هنا الموقف البريطاني هل يعني سيبقى بهذه الصورة بتقديرك؟
بطريقة وأخرى تحاول في كثير من الجنس من الجالية البريطانية يعملون يعني في إسرائيل كشركات أو كأشخاص أو هناك. فلذلك يحاولون بطريقة وأخرى يعني إعادتهم إلى بريطانيا بشكل آمن. في نفس الوقت من هناك ما يسمى مفاوضات ورسائل سرية ترسل إلى الجانب الإسرائيلي، لابد أنه الذهاب إلى صوت العقل وإنهاء تلك، لأنه بالنهاية في ناس أبرياء يدفعون ثمن أخطاء الغير يعني. وهذه مسألة كبيرة بصراحة. الشارع الإسرائيلي نفسه يضغط على حكومة نتنياهو أنه ما يحصل ما ممكن أنه الشعب كأنه ماكينة مع الحرب، أنه يتحول من لبنان إلى غزة، من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى إيران، هاي ما إلى اليمن. فهاي فيها تبعاتها يعني كارثية على الجانب الإنساني، وتبعاتها الاقتصادية كبيرة. في النهاية أنا من وجهة نظري، من خلال أنا كعراقي جربنا الحرب ويعني آثارها السلبية النفسية على يعني وفيها تبعات يعني غير يعني لا توجد أي نتيجة يعني تشعر بها أنه هناك فائدة كبيرة بقدر ما هناك وضع أنت وضعت في هذا الامتحان، وبالنهاية لابد أن تخرج بأقل الخسائر خدمة للأمن القومي لبلدك.
السيد الحسين القاسم، طبعا كنا نتحدث عن الموقف البريطاني، واللافت بأنه يعني هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن بريطانيا وافقت على المشاركة في تحالف دولي للتصدي للهجمات الإيرانية على كيان الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل أيضا كانت قد طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل المباشر في هذه الحرب. هل ستتوسع يعني هذه المواجهة، وإلى أي درجة يمكن أن ينجح نتنياهو في تشكيل هذا التحالف الدولي الذي يسعى إليه؟
هنالك فعلا هذه المعلومات المتناثرة في الشبكة العنكبوتية والتي تعبر عن رغبة حكومة نتنياهو في توسيع دائرة الحرب وجر مجموعة من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى دائرة الحرب، دائرة الصراع، رغم أنهما ليستا بعيدتين عن الصراع، لأنهما من ينظم ويمول ويخطط لآلة العدوان الصهيونية الهمجية. لكن الحقيقة أن توسيع دائرة الحرب وجر أطراف إليها مثل هذه الأطراف التي ذكرت يبدو في وجهة نظري غير مبررا ولا مستساقا، ولا أيضا هذه الأطراف جاهزة لأن تدخل هكذا صراع. فرغم اعتقادنا بالميول الحقيقية والعميقة لتأييد العدوان من قبل أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلا أن دخولهما للحرب وتوسيع دائرتها يبدو غير متوقع من عدة منطلقات. المنطلق الأول أن أسباب الحرب ليست قائمة أصلا، فالعدوان الذي مارسته إسرائيل في أجواء كانت إيجابية، كانت متقدمة في باب المفاوضات، جعل الأمر ليس طبيعيا بل استثنائيا، ولا تجد هذه الدول مبررا تقدمه لشعوبها وهي تدخل الحرب إلى جانب العدو الإسرائيلي. فهذا المنطلق وهذا المحدد يجعلنا لا نعتقد بأن هذه الدول تدخل الحرب إلى جانب إسرائيل، رغم إلحاح إسرائيل في طلب المشاركة بالحرب بشكل واضح. بالتالي أنا أستبعد فكرة التمدد إلى هذه الدول ولا إلى دول أخرى، لأن أيضا العالم ليس من مصلحته إشعال فتيل حرب في بؤرة في الأصل كانت مهيئة للاشتعال، مما يؤثر سلبا على المعطيات الاقتصادية والسياسية والتجارية والمالية العالمية. بالتالي أتوقع انفراجا حقيقيا في الأيام القليلة القادمة، خاصة أن إسرائيل أدركت أن آلة الحرب التي تمتلكها لا تستطيع أن تحقق لها ولو عشر هدف من الأهداف التي أعلنت عنها. بالتالي الارتكاسة التي تعاني منها حكومة نتنياهو والهزيمة التي تشعر بها والإخفاق الذي ينتابها هو ما يبرر لها أن تبرق إلى هذه الدول أن تدخل على الخط لإيجاد حل أو إيجاد أرضية لإنهاء هذه الضربات المتواصلة والمتصاعدة والتي تأتي في كل مرة بجديد ومفاجأة لا يتوقعها العدو. لذلك فدعوة إسرائيل أو دعوة العدو الصهيوني توسيع دائرة الحرب إلى أن تشمل دول بعيدة عن مبررات الصراع وبعيدة عن واقع الصراع، وهذه الدول لا ننكر أنها كانت تتوق تشرعب إلى اتفاق ينهي أزمة البرنامج النووي السلمي الإيراني، وبالتالي فالمبررات ليست قائمة. وأيضا الشعوب في بريطانيا والشعوب في الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بذلك الغباء حيث تنجر أمام ترهات ونزوات حكومة نتنياهو التي تمارس العدوان وتمارس مختلف الجرائم الدولية حماية لذاتها ولأغراضها الضيقة والشخصية. لذلك من هذه المنطلقات أنا أستبعد وجود دول أخرى إلى جانب العدو الإسرائيلي.
نعم سيد أحمد السعدون، بتقديرك اسمح لي أنوه إلى هذه العواجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية تقول انتشال جثتين إضافيتين من تحت الأنقاض في تل أبيب في بات يام يوم أمس، أو التي ضربت يوم أمس، وبهذا يرتفع عدد القتلى هذا الصاروخ فقط إلى 9 قتلى إسرائيليين. هذه حصيلة كبيرة جدا بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. سيد أحمد السعدون، كيف ستكون تداعياتها؟ وبتقديرك هو عادة ما يلجأ إلى يعني فرض رقابة على موضوع النشر وحجم الضرر، هذه المرة في نشر يعني وفي استعراض أو عرض بشكل متعمد لحجم الضرر الذي ألحقته الصواريخ الإيرانية، لماذا بتقديرك؟
راح يعني على عجالة سؤالك إلى الضيف في نواكشوط حول حول أنه تصريح الحكومة الإسرائيلية ببريطانيا أنه تنضم لهم، يعني هذا طبعا غير صحيح، وأنا يعني موجود على في لندن تحديدا. بريطانيا لن تدخل الحرب مهما كلف الثمن، لأنه أصلا هناك تبعات كبيرة حتى لقناتكم الكريمة والمشاهد الكريم، ما تدخل بريطانيا في الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات الاقتصادية. رئيس الحكومة جير ستارمر تولى الحكومة صار أكثر من 6 أشهر، أريد يعطي انطباع كبير للشعب البريطاني والشارع البريطاني على أنه هي حكومة حقيقية بعيدا عن تدخلات في الصراعات الدولية. فهي كمعلومة لحضرتك والمشاهد الكريم، بريطانيا بعيدة كل البعد عن أي تدخل بهذا الأمر، لأنه انعكاساتها كبيرة وهناك أصلا تبعات كبيرة آثارها سلبية بتدخلها في الصراع الروسي الأوكراني. حضرتك الآن ما يسمى بالإعلام الحقيقي والإعلام اللي يعطي معلومات مفبركة وأرقام غير حقيقية، هذا هو ديدا الاحتلال وكل الدول الاستعمارية لا تعطي معلومة دقيقة حول الخسائر، لأن هاي بها ردة فعل كبيرة بداخل الشارع وحتى آثارها السلبية على الضباط، على الطيارين، على كافة قياداتهم العسكرية الكبيرة. وبالنهاية هناك لربما الآن احنا قرية صغيرة، الإعلام الأقمار الصناعية جاي تنقل بالعمق ما يحصل من آثار بعد وصول الصواريخ التكتيكية الإيرانية بالعمق الإسرائيلي. وأتمنى أن تكون هذه الحرب الأخيرة إلى ما تقوم بها إسرائيل، وتتعلم الدرس من الضحايا والناس الذين يسقطون نتيجة هذا ما تقوم به من أعمال عدوانية اتجاه ناس أبرياء هم ليس لديهم لا ناقة ولا جمال بتفاصيل سياسية واختلافات سياسية مع أطراف أخرى.
شكرا لك سيد أحمد السعدون الخبير القانوني، كنت معنا من لندن. نرحب الآن بسيد خالد كرونة ينضم إلينا من تونس الكاتب والصحفي، مرحبا بك معنا. ونوه أيضا إلى أن هذه الصور تردنا مباشرة من تل أبيب. بطبيعة الحال سيد خالد، كيف يمكن تقييم الموقف في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني الكبير أيضا بالصواريخ الفرد صوتية والمسيرات؟
أولا ينبغي نترحم على الشهداء، كل الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان الغادر، ونشد على أيدي السواعد ذات العزيمة التي تواجه هذا الكيان المجرم الدموي الذي لم يترك في جيرانه وفي كل محيطه الإقليمي دولة إلا وامتد إليها إجرامه على نحو أو آخر. أظن أنه بعد هذه الساعات الطويلة التي مرت منذ اليوم الأول وبعد استيعاب الجمهورية الإيرانية لصدمة الصدمة الأولى، وليس أظن أن ما جرى في الساعات الأولى مازال سيحتاج إلى أشهر طويلة كي يبوح بأسراره وكي يعرف الناس ما جرى بالضبط، ولكن من الواضح هناك إجماع عند كل الخبراء وكل العارفين بأن الجمهورية الإسلامية قد استعادت زمام المبادرة، وقد أثبتت أنها ذات بأس وأنها مستعدة، وأن الخطاب السياسي الذي كانت تقدمه منذ سنوات ومنذ خاصة منذ أشهر ومنذ تصاعد التهديد في الأيام الأخيرة كان خطابا مبنيا على معرفة بالعدو وعلى استعدادات جدية لمواجهة هذا العدو. يعني على أي حال، عندما نرى الشارع في الدول الإسلامية والشارع في الدول العربية، الكل يشعر بالنخوة وبالاعتزاز عندما يرى أن هذا العدو الذي يتصرف بصلف ويتصرف بصفاقة فريدة ويقتل بدم بارد، عندما يرى أن الجمهورية الإسلامية وأن الجيش الإيراني والقدرات العسكرية التي يملكها والقدرات التقنية تستطيع أن تمثل يعني عنصرا يؤرق الآن القادة الصهاينة. إذا عدنا إلى محاولة يعني قراءة سريعة للتحولات في الموقف الصهيوني، وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا في اتباع حركة يعني في اتباع المعركة، أنه هناك حالة من الإجماع، وهذا يمكن أن نجدها حتى عند المحللين الأوروبيين والمحللين الغربيين والمحللين الأمريكان أنفسهم، من أن نشوة الانتصار الأولى التي لعبت برؤوسهم سرعان ما استفاقوا بعد سويعات لم تتجاوز 17 إلى 18 ساعة، استفاقوا على أنهم كانوا يعيشون وهما، لأنهم كانوا بالمحصلة يظنون أنه بإمكانهم إسقاط إيران وإنهاء يعني القدرات الأساسية لها بمجرد ضربة مباغتة يستطيعون أن يقطفوا فيها بعض الرؤوس ورؤوس القادة تغمدهم الله برحمته، ولكنهم كانوا يتوقعون أن ذلك سوف يؤدي إلى حالة من الانهيار وحالة من التفكك. ما جرى هو العكس، ما جرى هو أن الجمهورية استطاعت أن ترمم جراحها بسرعة وأن تستعيد زمام المبادرة، وبدت القطاعات العسكرية يعني القدرات التكنولوجية المختلفة بدت كلها بحالة سليمة وبحالة جهوزية، والدليل أن المعركة الآن النفسية انتقلت من الداخل الإيراني ومن داخل الفضاء العربي والفضاء الإسلامي إلى داخل فضاء الكيان. يعني هذا الذي يسمى مجتمعا عندهم، وهو ليس مجتمعا بطبيعة الحال، هو الآن بات يطرح أسئلة جديدة حول المستقبل، لأنه يرى ما لم يكن يرى من قبل. كان يظن أنه محصن من الدمار، وكان يظن أن صور الموت وأن صور الخراب هي صور فقط يصنعها جيشه على حساب الفلسطينيين، ولكن ما حصل هو أن الجيش الإيراني رأوا فيه بأسه ورأوا بأس القدرات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، ينبغي أن نفكر بأن هذا الهجوم أو هذه الحرب التي تشن على إيران، من السخف الاعتقاد أنها حرب صهيونية على إيران، هي في الحقيقة حرب أطلسية، حرب غربية، والأمريكي متورط فيها حتى النخاع، لأنه في نهاية المطاف لا يمكن أن يطمئن شخص ما إلى فكرة أن الصهاينة يمكن أن يقدموا على مغامرة عسكرية بهذا الحجم.
تأكيدا على كلامك فيما يتعلق بالتورط الأمريكي سيد خالد، اسمح لي أسأل سيد الحسين عن هذه النقطة. التورط الأمريكي سيد القاسم أشار إليه نتنياهو بصورة واضحة، يعني قال بأنه ترامب ساعد في موضوع أحداث المفاجأة عندما تظاهر بأنه وقال في العلن بأنه لن يسمح لإسرائيل بالعدوان على إيران أو توجيه ضربة للمنشآت النووية، لكنه في الخفاء كان يعلم بأننا سنقوم بهذا العدوان. سيد الحسين القاسم تفضل.
مجيلي؟
نعم.
طبيعي، هو تعدد الأدوار لعب أدوار متعددة بين نتنياهو وترامب، هذا شيء مكشوف، ولكن الحقيقة أن إسرائيل ما كان لها أن تقدم على هذا العدوان إلا بمباركة وبمساعدة ومؤازرة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحسابات التي كانت بينهما يبدو أنها مغلوطة، فهم يدركون أن هذه الضربة على قوتها وألمها أنها ستجبر الجمهورية الإسلامي في إيران أن تسعى يوم الأحد اليوم إلى المفاوضات بشروط مذلة، وهذا ما أثبتت الأيام الماضية، واليوم عكسه تماما، حيث أن ما عملته إسرائيل لم يتجاوز كونه عدوان سافر وعدوان ظالم على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، على سيادة دولة في المجتمع الدولي لم تقم بأي عمل عدائي ولم تمارس غير حقها بامتلاك صنوي، بامتلاك قاعدة وامتلاك القوة التي يفرضها واقع اليوم. والسلاح النووي أو ما أو خيال السلاح النووي الذي يروج له الصهاينة وتروج له الولايات المتحدة الأمريكية لا يعد كونه يافطة وكذوبة يبررون بها عدوانهم المستمر على الشعوب. الحقيقة والتي كشفتها أكثر من صحيفة وأكثر من استقصاء أن البرنامج النووي الذي عند إيران هو برنامج سلمي ولأغراض سلمية، لا ليس أكثر ولا أقل، ولكن ما حدث هو أن هنالك طرف ثالث ليس من أطراف الاتفاق، ليست له المصلحة ولا الصفة، دخل على الخط فجأة ليغير معادلة الاتفاق، وهذا هو ما قامت به إسرائيل في عدوانها على الدولة الآمنة والمستقرة والذي يراد له أن يكون قاصمة ظهر لهذا الاتفاق الذي كان أو كهكذا يبدو كان وشيكا، كان وشيكا من منطلق اقتناع الولايات المتحدة الأمريكية قبل الوكالة بأن البرنامج النووي عند إيران هو برنامج سلمي وليس لأغراض حربية وليس موجها ضد أحد، لكن رغبة إسرائيل في زعزعة الأمن وزعزعة الاستقرار هو ما روجت له وباركت له على الخفاء الولايات المتحدة الأمريكية، بارك عليه ترامب ونفذته إسرائيل، ولكن انكشفت الأمور وسقطت ورقة التوت كما يقولون عن هذا المخطط الهمجي، فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة أخلاقية، في أزمة أخلاقية، وهذه الأزمة الأخلاقية أزمة مزدوجة، في الخفاء تساعد وتبارك وتخطط وتساعد في التنفيذ لهذا العنوان، وفي العلن تقول أنها مستعدة لأن تقوم باتفاق أو تخلق أرضية اتفاق لإنهاء حالة الحرب. لكن الحقيقة هي أن الأيام القادمة هي ما هي الفيصل في استمرار أو توسع هذا النزاع، وخاصة أن هذا الصراع له أبعاد كما قلت سياسية واقتصادية وعسكرية على المنطقة قبل كل شيء. وكما قلت أيضا في المداخلة السابقة أنني أستبعد استبعادا مطلقا جرى دول مثل بريطانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صريح وواضح ووقح إلى جانب إسرائيل، لازلت أؤمن بأن هذا الاعتقاد هو القائم، لا يمكن لأي دولة مهما كانت غطرستها ومهما كان انهيارها الأخلاقي أن تقف اليوم لتؤازر حكومة نتنياهو في عدوانها السافر والظالم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحتى ولو حدث ذلك فلا نأمن أن تنشر دول أخرى حليفة لإيران وندخل في بوابة التحالفات، وهذا هو الذي بدأت به الحروب الكونية التي أفنت البشرية في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وأنا أستبعد وجود تحالفات يمكن لنتنياهو العاجز والفاشل أن ينسجها ولو من تيارات صهيونية العالمية التي تشتري الولاءات بالمال في أمريكا أو في بريطانيا، لكنها اليوم تفتقد إلى المبرر. لا بد أن يكون هنالك مبررا مهما كانت قوة ذلك المبرر. اليوم ينعدم، لا مبرر لهذا العدوان، لا مبرر لهذا العدوان، خاصة أن اليوم الشعوبية التي تحرك السياسات في الغرب، الشعوبية التي تحرك السياسات في الغرب وليست الأنظمة، الشعوب لا تؤمن بهذا العدوان بل ترفضه، بل تراه ممجوجا.
أرجو أن تبقى معي سيد الحسين القاسم. سيد خالد كرونا عاد إلينا. سيد خالد، ما الهدف الحقيقي من هذا العدوان؟ تابعت ربما نتنياهو تحدث عن القضاء على قدرات إيران النووية والبالستية والصاروخية، وذهب أبعد من ذلك ليتدخل في سيادة إيران ويقول بأنه يريد إسقاط النظام في إيران. بتقديرك بعد أن يعني 3 أيام واتضحت الصورة وبدأت تهطل، يعني بدأت الصواريخ الإيرانية تصل إلى تل أبيب وحيفا وشاهدت حضرتك الصور، هل يعني يتراجع نتنياهو؟ وما الذي يريده الآن ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية؟
يعني إذا شبهنا نتنياهو سنشبهه دائما بذلك الرجل الذي يدخل مطعما ويطلب دائما أغلى الأطباق. هذه المسألة رأيناها عندما دخل إلى غزة، ونراها الآن عندما يعني باشر العدوان على جمهورية إيران. هو دائما يعرف كيف يضرم الحرائق ولكنه لا يعرف كيف ينهيها، ولا يحسن تقدير الموقف. باختصار شديد الأهداف في الحقيقة، مسألة امتلاك إيران لقدرات نووية هي مجرد شماعة، مجرد تعلة يعتمدها. من الناحية الاستراتيجية أعتقد أن ما يشغل بال الأمريكي وما يشغل بال خادمه الصهيوني وفي المنطقة هو أن أي قوة إقليمية يمكن أن تمثل قوة سيادية، قوة مستقلة، قوة بعيدة عن الهيمنة، ينبغي بالنسبة إليهم تحطيمها وتدميرها. ومن هذه الناحية في كل مرة سيجدون تعلات وأعذار لمهاجمة الدول تحت مسميات مختلفة، واحدة بعنوان أن دولة معادية للديمقراطية وهو ما حصل لسوريا، واحدة بعنوان أنها تملك أسلحة دمر شامل وهو ما حصل زمان في العراق. وإيران التعلة الجاهزة الآن هي أنها تريد امتلاك أسلحة نووية، رغم أن السلطات الإيرانية على مدار سنوات طويلة فتحت المجال أمام يعني المؤسسات الدولية لمتابعة المشروع النووي، ولأنها قدمت عشرات المرات أدلة على أن مشروعها النووي هو مشروع سلمي، وأنها لا تطمح إلى امتلاك سلاح ذري. ومع ذلك بالنسبة إليهم هذا مجرد تعلة. إذن الحقيقة أنهم يريدون أن يقوموا بمحو كل قوة يمكن أن تمثل عنصر من عناصر التجاوز الهيمنة. يعني ينبغي في تقديري إذا سمحت أن نربط هذا بالتحولات في العالم. من الواضح أن الهيمنة التي مارسها الغرب ومارسها الأمريكان على منطقتنا وامتدت على مدى يعني عقود طويلة بدأت الآن تتزعزع، وبدأت يعني القبضة الأمريكية بدأت ترتخي في مقابل صعود قوى أخرى في العالم. يعني يمكن ببساطة أن نقول إن هناك قوى في صعود، وهناك عالم كامل يحتضر وعالم آخر ينشأ. وفي هذه اللحظات بطبيعة الحال من التاريخ، في هذه المنعطفات الكبرى للأسف الشديد، منطقتنا المنطقة يعني العربية والمنطقة الإسلامية في الوسط، وسط هذين المعسكرين وعلى أراضينا ستجري كل حروبهم الدامية، لأن المعسكر الناشئ هو معسكر يعني محسوم أمر انتصاره. هذا يمكن أن نلمس ذلك في نماء اقتصادياته، في نمائه الديمغرافي، في قدراته التكنولوجية الجديدة. أتحدث عن معسكر الشرق الجديد، بينما معسكر الغرب يسير نحو الزوال ونحو الفناء. ولا يعني ذلك أن قوته قد انتهت الآن حتى لا نسيء الفهم، ولكنه بدأ أو أخذ طريقه إلى الضعف وإلى الهوان. ولكن حظ ترامب الآن أنه سوف يكون أحد الرؤساء الذين يواجهون لحظات ما قبل السقوط، ولذلك هم سيستشرسون وسيتنمرون أكثر مما كانوا زمان، وسيخلعون تلك الأقنعة التي استمروا يلبسونها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أقنعة نشر السلام في العالم والاحتكام إلى القانون الدولي والاحتكام إلى منظمة الأمم المتحدة وكل هذا الكلام. ما رأينا ما جرى في غزة، رأينا ما جرى في مناطق كثيرة، ورأينا خاصة وهو الأهم بالنسبة للأمريكي أنه منذ بدأت هذه الألفية خسر كل معاركه التي خاضها على أراضينا. ينبغي أن يتذكر الناس أن من عناوين بداية الانحدار الأمريكي أنه خسر المعركة التي شنها على لبنان، خسر المعارك التي شنت على فلسطين، خسر المعارك التي شنت على العراق، وخسر وسيخسر أيضا في تقديري المعركة التي يشنها الآن على إيران، لأن ليس فقط بسبب خطاب إنشائي يمكن أن نؤسسه، خطاب المظلومية وخطاب عدالة قضيتنا، بل لأن هذا الأمريكي محكوم عليه بشروط التاريخ وبشروط الجغرافيا أن يكون الآن في طريق الزوال تدريجيا. ولذلك رأينا حتى قوى، وهنا لا أريد أن أسمي الأسماء يعني لكنها معروفة، رأينا قوى ودول كانت تحوم دائما بصيرة عقود في الفلك الأمريكي، ورأيناها بدأت تدريجيا تشعر بأن قبضة الأمريكي صارت ترتخي. ولذلك مثلا نرى بعض الدول في الفضاء العربي والفضاء الإسلامي بدأت تطلب الانضمام إلى مجموعة البريكس، أو تحتضن مؤتمر عربي صيني في عاصمة كانت تحسب زمان على أنها عاصمة يعني خاضعة للنفوذ الأمريكي. هذه كلها مؤشرات لتغييرات كبيرة تحصل في المنطقة. ضمن هذا السياق يحاول شرطي المنطقة وهو الكيان الصهيوني أن يكون في خدمة مشروع الأمريكي ومشروع الغربي، خاصة بعد النكسات التي يعني مني بها في المعارك الأطلسية التي شنت على روسيا أيضا. هذا كله يعني مرتبط، نتائج الصمود في غزة، نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، هناك إعادة تشكيل لمراكز القوى الآن في العالم، ويحاول الكيان الصهيوني أن يكون فاعلا وأن يقوم بالاستباق. وتوهم للحظة أن الجمهورية الإسلامية في إيران يمكن أن تكون لقمة سائغة ويمكن أن يجري فيها ما جرى في سوريا، دعنا نسمي الأمور بأسمائها. وربما كانت لديهم طموحات في أن السقوط ممكن ويمكن أن يكون على نحو دراماتيكي وعلى نحو سريع. ما جرى في الميدان بعد 3 أيام، وأنت كنت تسألني عن هذه الأيام الثلاثة، أن المعادلة بدأت الآن تنقلب، ومعادلة طائرة بصاروخ من الناحية الاستراتيجية والناحية العسكرية البحتة بدأت تؤتي أكلها. وعندما ننظر إلى أن المجهود الحربي الذي يحتاجه الصهيوني كي يصل من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي الإيرانية، في مقابل أن الصواريخ لا تحتاج إلى نقل قوى بشرية وإنما تحتاج فقط إلى ضبط إحداثيات والضغط على أزرار، هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من إيلام العدو، خاصة أن القدرات التكنولوجية بحسب ما أظهرت الصور رغم التكتم الإعلامي، ورغم خاصة التكتم الإعلامي الصهيوني على الضحايا وعلى الذين وقعوا ونتيجة الصواريخ الإيرانية، لأنه يخشى على جبهته الداخلية ولا يريد، لا تريد حكومة العدو أن تبين حقيقة ما جرى في الميدان، وتريد أن تواصل الاحتفاظ بعنجهيتها وب يعني صفاقتها وهي تطلق التهديدات من هنا ومن هناك. ولكن هناك مؤشرات، عندما نرى الرئيس الأمريكي لا يريد أن يتورط أو يحاول أن ينأى بنفسه، وبعد أن رأيناه في اليوم الأول ينسب لنفسه ما اعتبره إنجازا، رأيناه يتنصل منها تدريجيا ويقول إنه ينبغي أن نصل إلى نقطة فيها حالة من الاتفاق بين الإيرانيين وبين الصهاينة. يعني بعبارة أخرى الأمريكي بدأ يشعر بالورطة التي انطلقوا فيها. طيب. وكما قلت منذ حين
إذا كان في شعور أمريكي بالورطة والآن جار البحث ربما عن مخرج سيد الحسين القاسم قبل أن تودعنا، هل يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط الآن على نتنياهو لإيقاف هذا العدوان والبحث عن مخرج؟
شيء مؤكد، هذا شيء مؤكد. المخرج والممر الآمن في هذه الحرب الظالمة هو أن يضغط الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية ترامب على زعيم عصابة الحرب نتنياهو في أن يوقف بشكل مهين عدوانه السافر والظالم على إيران. هذا هو المخرج الوحيد. فتدخل رئيس ترامب في لجم هذا المتهور وإيقافه عند حده وإيقاف هجماته وعدوانه سيكون بداية للانفراج، لأن في نهاية المطاف إيران إنما تدافع عن نفسها وليست هي من أقاد الهجوم وليست هي من تسبب في الهجوم، بل هي من تعرضت للعدوان وهي من تعرضت للعدوان فجأة. فعلى من بدأ النيران أن يطفيها؟ فترامب مطالب اليوم، وقد أبرق بما يؤكد ذلك ويشير عليه، أنه ليس أمامه من خيار سوى أن يضغط على حكومة الاحتلال في قبول وقف عدوان هذا المتهور. وهذا هو المخرج الوحيد والمنجى الوحيد المتاح في هذه الأثناء. فالضربات المتتالية التي يقوم بها جيش البواسل الإيراني هي تدخل في إطار الدفاع عن النفس والرد في إطار هجمة العدوان التي قادتها إسرائيل. فبالتالي وإيقاف هذا العدوان، عودة الأمور إلى بداية عهدها، تهيئة الظروف لاتفاق، تهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات آمنة، هو المخرج الوحيد والوحيد جدا. ليس هنالك من سبيل أمام ترامب إلا الضغط على هذا المتهور لإنهاء عدوانه ولإيقافه عند حده ومهزوما مكسورا، وسيكون بذلك قد جنب المنطقة ويلات الحرب والانزلاق إلى مهاوي وانزلاق إلى ساحات مفتوحة تؤثر على كل المنطقة وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين وعلى الاقتصاد والمالية العالمية.
شكرا لك سيد الحسين القاسم، رئيس مركز شعاع للدراسات القانونية من نواكشوط. سيد خالد كرونا في تصريحات الآن للسفير الإسرائيلي في واشنطن يتحدث عن نجاحات كبيرة تحققت في هذا العدوان، وبأنه تم الحد من قدرات إيران وحماية الشعب الإسرائيلي مستوطني الكيان. يعني إلى أي درجة تمت حماية المستوطنين، والآن كل المستوطنين ينامون في الملاجئ سيد كرونا؟
تنهل عن حقيقة واقعة، وهي أن الحرب ليست فقط منازلة في الميدان، جزء من الحرب يدخل تحت عنوان الحرب النفسية وتحت عنوان الحرب الإعلامية. هم متفوقون علينا في البروباغندا، هذه حقيقة ينبغي أن نعترف بها. وجزء من البروباغندا هو إظهار أن الأهداف، أهداف الحملة العسكرية وأهداف العدوان قد تحقق، في حين أن الميدان سيكشف عبر الأيام وعبر الأسابيع أن الأهداف التي كانوا يطمحون إليها قد يكونون وصلوا إلى بعضها، هذا أكيد، ولكنهم لم يصلوا إلى ما يريدونه، ولم يقسموا ظهر إيران، ولا يستطيعون أن يحطموا إرادة هذه الدولة، ولا يستطيعون أن يحققوا عليها وهو الأهم انتصارا استراتيجيا، بل على العكس، ربما كانت هذه التصريحات التي تفضلت بالحديث عنها مترتبط بمحاولة تهيئة الأرضية لمساعدة نتنياهو للنزول من شجرة العناد. يعني بعد كم يوم من المشاهد التي لا يحتملها المجتمع الصهاينة بعد أن يبيتوا في كل ليلة وهم يهرولون نحو الملاجئ، بعد أن يدخلون وقد صاروا يدخلون الآن إلى الملاجئ بالنهار وبالليل على حد السواء، بعد أن رأوا أهم المعاهد، معاهد التفوق التكنولوجي والعلمي تتحطم بالصواريخ الإيرانية، بعد أن رأوا أهم الموانئ تصلها الصواريخ الإيرانية، بعد أن فرض عليهم موضوعيا نوع من الحصار الجوي المدني، بعد أن بات المجتمع مشلولا اجتماعيا واقتصاديا وعلائقيا، وبعد أن باتت حكومة نتنياهو غير جديرة حتى بثقة أهل يعني أصحابها، وسط هذا الدمار الذي حصل لهم، النتيجة التي سيفكر بها الأمريكي الذي أعيد وأكرر أنه الشريك الأول والذي لن يتخلى أبدا عن ابنه المدلل الكيان الصهيوني، ينبغي أن يفكر في طريقة ليحاول أن يعني يتظاهر فيها بأن كل شيء، بأن الأهداف قد تحققت، وأن يسعى بالمقابل إلى فتح قنوات دبلوماسية من هنا أو من هناك ووسطاء لإيقاف المعركة، ما مع الاحتفاظ بشيء من ماء الوجه بعد أن تبدد ماء وجههم أمام العالم، وبعد أن رأى الناس على كل الشاشات، أن على شاشات الدنيا بأكملها، بعد أن رأوا الفشل العسكري في ما كان يعتقد أنه تفوق كبير عند الصهاينة، وهو فشل منظومات الدفاع الجوي عندهم. يعني النتيجة العامة هو أن الكيان الصهيوني الآن هو الذي صار في مأزق، وكل ساعة تمر يزداد مأزقه، والأمريكي وهو العدو الأصيل يريد الآن أن ينقذ عدونا الوكيل، يريد أن ينقذ موظفه في المنطقة، يريد أن ينقذه يعني من هزيمة مدمرة يمكن أن يصل إليها إذا استمر الأمر على هذا الشكل، ما لم خاصة أن الجمهورية الإيرانية يقول خبراؤها ويقول يعني ضباطها إنها ما زالت تحتفظ بعناصر قوة أخرى لم تدخل إلى المعركة، وإنها ما زالت تحتفظ بمفاجآت، مفاجآت الحرب. وشاهد الصهاينة أن الوتيرة، وتيرة القصف ووتيرة الغقاب الذي ناله الصهاينة على فعلتهم المشينة بدأت تتقدم وترتفع، فما جرى في اليوم الثاني ليس كما جرى في اليوم الأول، وما جرى في اليوم الثالث ليس كما جرى في اليومين الأولين، يعني بالنتيجة هناك حالة تصاعدية في اللجم إيران لهذا الثور الهائج الذي كان يظن أنه بإمكانه من جهة أن يخنق لبنان وأن يخنق غزة وأن يذهب ويعربد ويقصف اليمن بين فترة وأخرى، ثم تتراءى له في لحظة ما أنه يمكن أن يجر العالم إلى حرب كاملة ضد إيران، وكان يتوهم ربما، وهذه نقطة رهان أساسية، يتوهم أنه إذا دخل الحرب وشنها على إيران فإن الأمريكي سيقفز مباشرة والغربي لمساعدته وعونه، ولكن حسابات الحقل كما يقال ليست كحسابات البيدر، وأظن أن الاتجاه العام الذي سيوجد الآن داخل الدول الكبرى وداخل يعني حتى البلدان الغربية هو بعد ما رأوا من بأس القوة الإيرانية سوف يبحثون عن مخرج بين ظفرين مشرف لنتنياهو، وجزء من المخرج المشرف أن يقال في الميديا وأن الأهداف التي من أجلها شنت الحملة العسكرية قد تحققت، ويمكنه أن يسترضي جمهوره بالقول إننا قتلنا كم عالم وقتلنا كم ضابط وكم مسؤول في الدولة الإيرانية، ولكنه على أرض الواقع يعرف أن نتائج الحرب يوم تضع أوزارها ستكون مخالفة، لأنها سوف يعاد ترتيب القوى الإقليمية، وفي حال وهو ما نرجوه صمدت إيران واستطاعت أن يعني أن تصفع هذا الصلف الصهيوني كما ينبغي وأوقفت يعني عربدته في المنطقة، هذا يعني أن إيران ستتحول إلى أكبر قوة إقليمية في المنطقة، وهذا هو الخوف الكبير عند الصهاينة، لأن بالنسبة إليهم الرعب الأكبر هو أن تتراجع قوى إقليمية أخرى وأن تصير إيران أكبر قوة إقليمية في المنطقة، يعني إسعاف المقاومة الفلسطينية من جديد بعناصر القوة، يعني إسعاف المقاومة اللبنانية بعناصر القوة، يعني تضخيم الخطر الوجودي على الكيان. لا ينبغي أن ننسى أنه من عناصر التي تشرف الجمهورية الإيرانية أنها الدولة الوحيدة التي يرفع فيها في كل يوم وفي كل يوم جمعة وفي كل شهر وفي كل أسبوع شعار الموت لإسرائيل. يعني هذا الشعار بالنسبة إليهم هو شعار مرعب، وبالنسبة إليهم ينظرون إلى الجمهورية في إيران على أنها العدو الذي ينبغي إزاحته وإزالته. ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وأظن أن أمنياتهم ستذهب هدرا وستسقط في مزبلة التاريخ لسبب بسيط، هو أن الإيرانيين فيما يبدو قد أعدوا العدة لهذه المواجهة، وإلى حد الآن يديرونها باقتدار ويديرونها من خلال فهم لمجريات المعركة، حتى إن كانت هناك عناصر لا يتسع المجال لذكرها الآن، ولكن هناك عناصر ما زالت من الضعف في بعض يعني الجبهة الداخلية الإيرانية، أقصد ببعض التغلغلات ضمن المشروع يعني في الجواسيس وما إلى ذلك. ولكن أظن أن إيران كما تجاوزت بسرعة الصدمة في اليوم الأول سوف تشل بسرعة هذه الخلايا الموجودة على أرضها، وسوف تتفرغ لتأديب نتنياهو ولصفعة ترامب على حد السواء.
اسمح لي أنوه إلى أنه طبعا سيد خالد السلطات الإيرانية ألقت القبض على العديد خلال يومين الماضيين من الخلايا النائمة، ولعلك استمعت إلى تصريحات نتنياهو مباشرة بعد العدوان ورهانه على موضوع يعني إشعال الداخل الإيراني من خلال إثارة الفتنة وهذه الخلايا النائمة. إلى أي درجة باعتبار الآن يعني هو قام بكل شيء، إلى أي درجة سيفشل هذا الرهان أيضا على إثارة الداخل والبلبلة في داخل إيران؟
أريد أن أنوه إلى أن ما حدث هذا الذي يمكن أن نسميه اختراقا، أولا الجمهورية كان لديها الشجاعة الأخلاقية والشجاعة الأدبية للإفصاح عن ذلك وذكره، ولم تتكتم عليه كما يفعل الكيان الصهيوني. يعني الجمهورية بل نشرت على يعني صفحات مختلفة وعلى محطات فضائية، نشرت صور لهؤلاء الذين ولبعض هؤلاء الذين تم القبض عليهم أو تمت مطاردتهم. حتى في هذه الليلة نشرت بعض المعلومات في 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 هذا الاتجاه، وهذا ينبغي أن يعني ننوه إلى أنه لا ينبغي أن يفهم على أنها حالة كارثية كما فهمها البعض، حتى لو كانوا أحيانا بحسن نية ولو كانوا لا يريدون لإيران إلا الخير. في الحقيقة هذا أمر ممكن أن يحصل، وقد رأينا منذ أسابيع قليلة أنه حصل لدولة يفترض أنها أن قدراتها العسكرية أقوى من وأكبر من إيران، حصل عندما تمكن زيلينسكي وجماعته من استخدام طائرات درون وفي على مسافة تتجاوز 5000 كيلومتر في التراب الروسي، ورأينا ما جرى في ذلك اليوم. يعني ليس هذا تبريرا، ولكن نريد فقط القول إن هذا ممكن أن يحصل في الدول، وهذا لا يعفي الأجهزة ذات يوم من مساءلة نفسها لماذا، ولكن على أي حال من حسن الحظ الحمد لله أنه لم يؤثر على أداء يعني القدرات العسكرية وقدرات الإيرانية، وخاصة لم يؤثر على معنويات الشعب الإيراني، وهذا أمر مهم. نحن رأينا على الشاشات الشعب الإيراني يخرج للتظاهر في الشوارع وللمطالبة بالعقاب والمطالبة بقطع يد الصهاينة التي امتدت على أراضيهم وعلى منشآتهم وعلى مقدراتهم. والأهم من ذلك الآن عندما نفهم السياق العام أن الرهان الذي كان عند نتنياهو أو عند غيره من أنه يريد أن يولد في أيام قليلة يعني بديلا للنظام القائم، لم يفهم أن الشعوب ملت وطوت هذه الصفحة صفحة يعني أن تسلم أقدارها للأجنبي. في الشعراء العرب أحمد شوقي يقول يعني لا يدفع العدو بالعدو. ولهذا نحن رأينا حتى بعض الشخصيات الإيرانية المعارضة وبعض المثقفين الكبار الإيرانيين حتى لو كانوا معارضين رأينا لهم مواقف في الحقيقة وطنية مشرفة، لأنهم قالوا حتى لو كنا على خلاف مع النظام نحن لا يمكن أن نكون في المصطفين مع الصهاينة ومع أعداء بلدنا، وهذا موقف مشرف لهم في حقيقة الأمر، وهو ينهي بأحلام نتنياهو في أن يخلق حالة إرباك داخلية يعني تفاقم سوء الأوضاع بالنسبة إلى السلطات في إيران التي يفترض أن تخصص كل جهدها الآن لمواجهة هذا العدوان، وهي مواجهة يعني متنوعة على وجهات كثيرة، هناك مواجهة سياسية، هناك مواجهة دبلوماسية، هناك مواجهة إعلامية، هناك حرب نفسية، وهناك الميدان وما أدرك ما الميدان والخطط العسكرية التي ينبغي أن تكون متدرجة، وينبغي أن تراعي القدرات وأن تراعي أحوال العدو وأن تحسن اختيار الوسائل والساعة وأن تحسن اختيار أيضا ما به يمكن أن ترفع في بين الفنة والأخرى السقوف، لأن إيران ما زالت لحد الآن لم ترفع بصفة رسمية السقوف فيما يتعلق ب يعني مضيق هرمز ويتعلق بباب المندب، ويعني هذا كله ينظر إليه الأمريكي وينظر إليه الغربي بحسبان، وهم يعرفون القدرات التي وقد رأوا الآن عيانا، لأنه في الأمثال يقال ليس الخبر كالعيان، هم رأوا الآن مفاجآت. طبعا هم كانوا يعرفون الكثير من المعلومات عن القدرات الصاروخية الإيرانية وعن العقيدة العسكرية للجيش الإيراني، ولكن هناك فرق بين معلومات تجمع وبين ما يرونه حقيقة واقعة، وخاصة مستوى الدقة ومستوى يعني الأثر الذي تتركه الأسلحة، وبدقة تدل على رقي كبير، لأن أغلب الأهداف التي قصفت لحد الآن هي أهداف عسكرية أو أهداف منطقات، يعني وفق التصريحات الرسمية الآن للمسؤولين الإيرانيين والناطق الرسمي باسم الجيش الإيراني، يعني هي أهداف تتعلق إما بمعناصر قوة عسكرية، بمراكز إدارة، بمراكز إدارة عسكرية أقصد، مراكز أبحاث، وزارة الحرب الصهيونية، بعض الإقامات لكبار مجرمي الحرب المسؤولين عن قتل المئات والألاف. لا أحد ينسى في العالم أننا وصلنا في غزة إلى رقم خيالي، لأننا تجاوزنا الآن 55,000 شهيد. هذا كله بالتدريج يبدأ في تأسيس نظرة في العالم كله، نظرة إلى هذا الكيان الذي لا يستطيع إلا أن يجرح كل من يقترب منه، لأنه مثل النبتة الشوكية التي لا يمكنها أن تنسجم مع أي مناخ، مع أي محيط لها. وربما سيبدأ الناس الفهم أن مآل هذا الكيان هو الزوال اليوم أو غدا، لأنه لا يمكن أن يعيش في بيئة غير بيئته، ولأنه بالأصل جيء به إلى هذه المنطقة وأريد له أن يكون سكينا.
سيد خالد أرجوان في خاطرة. نعم، وصلت هذه الفكرة، أرجوان تبقى معي. سيد خالد كرونا، نرحب بالدكتور حسان الزين محلل السياسي ينضم لنا من البرازيل. دكتور حسان مرحبا بك معنا. في البداية، كيف تقرأ بعد في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني بالصواريخ الفرد صوتية والمسيرات، كيف تقرأ مآلات المشهد خلال الساعات المقبلة؟ طبعا أستمع لي الإجابة دكتور حسان من حضرتك، وأتركك والسادة المشاهدين والسيد خالد كرونا أيضا مع زميلي محمد باخر يكمل معكم هذه التغطية. تفضل.
كل ضيفك ولمشاهديك الكرام وشكرا على الاستضافة. أولا، في اليوم الثالث فينا نقول نحن بدأت الاستراتيجيات للدولتين للجمهورية الإسلامية بالوضوح أكثر فيها. خلينا نقول أكثر فيها شو يعني من الناحية العسكرية. بدأت هناك يعني أدخلت الجمهورية الإسلامية الآن صواريخ لم تكن تقليدية، باليستية ولكن فرد صوتية بدأت الآن تظهر. من ناحية الوزن التفجيري كانت 600-500، اليوم أصبحت 1 طن 1.5 طن. أكثر بعدد الصواريخ، كانت عدد الصواريخ أكثر اليوم أقل عدد صواريخ. كان التوقيت طبعا في التوقيت له أهمية، كان أكثر الأمور ليلة.